السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع إبراهيم بن عبد الله في حي البدراني في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث السادس من أحاديث كتاب الأربعين من أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. في الدرس الماضي شرحت هذا الحديث شرحا مختصرا، وفي هذا الدرس نأخذ بعض الفوائد التي استفاد من هذا الحديث. الحديث هو قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤوي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. ذكرت الشرح المختصر لهذا الحديث، الآن نذكر بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. من الفوائد في هذا الحديث ومشروعية عيادة المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عيادة المرضى من أصحاب رضوان الله عليهم، وزيارة المريض وعيادة المريض فضلا عن أنها سنة وفيها أجر عظيم فلها فوائد أخرى أيضا. من ذلك أن المسلم عندما يقوم بهذا الحق العظيم للمسلم فإنه يدخل السرور على قلبه، يدخله بزيارته له، يدخله بكلامه الطيب، بتذكيره، بمواساته، بتسليته، يذكره بالتوبة، ولكن لا يقول له: تب إلى الله أنت أذنبت، لا، إنما يذكره مثلا بالآيات والأحاديث التي في فضل التوبة، يذكره بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا. ولكن بعض الناس أيها الإخوة، وهذا يلحظ أحيانا عندما يزور المريض، يبالغ في الكلام، يعني مثلا يأتي لي مريض اشتد به الوجع شديدا وقد يكون في آخر عمره أو في آخر حياته كما يبدو، فيأتي ويقول: نزوجك، ومن هذا الكلام الذي قد يكون فيه مبالغة ولا داعي له ولا يستفيد منه المريض. فينبغي للزائر أن يكون حكيما في كلامه مع المريض. أما مسألة الإطالة وعدم الإطالة فهذه ترجع إلى حال المريض، فإن كان المريض يسر بهذه الإطالة وفيها فائدة للمريض فيطيل عنده، وإن كان يتضايق أو يريد أن ينفرد بأهله أو غير ذلك فلا يطيل عنده، فينظر في حال المريض وما يصلح له. هذه من المسائل. من الفوائد من الحديث العظيمة الواردة في زيارة المريض عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. يعني كأنه جالس يأكل من ثمار الجنة، وهذا يدل على فضيلة عظيمة لزيارة المريض سواء كان في المستشفى أو كان في بيته. وهذه الزيارة لها فوائد عظيمة، فوائد للزائر يكسب الأجر العظيم وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وفوائد للمزور أيضا بما يدخله عليه من التذكير والتسلية وغير ذلك، والسرور أيضا بزيارة إخوانه المسلمين. هنا أيضا في تنبيه مهم نبه إليه الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو ينبغي للزائر أن يحرص على رقية أخيه المريض، لأن المريض قد يكون محتاجا للرقية ولكنه يستحي أو يريد أن يدخل في 70,000 الذين لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من غيرهم. فإذا لمس من أخيه المريض أنه يحتاج للرقية فيبدأ برقيته. من الفوائد أيضا أيها الأخوة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلق صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على زيارة أصحابه، ومنها أنه ينبغي مشاورة أهل العلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من شاور؟ شاور النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فائدة. ولاحظوا أنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بماذا؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. الناس بعض الناس فهموا من هذا أنه المشروع أن يوصي بالثلث، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو جائز، هو جائز، ولكن الأولى إن كان الورثة بحاجة المال والمال قليل أن لا يوصي أصلا، هذا الأفضل والأولى. وإن كان ماله كثير فيفعل مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أوصى بالخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، يعني لو أوصيت بأقل فهو الأفضل، لو أوصيت بأقل فهو الأفضل. أيضا من فوائد الحديث أيها الأخوة أنه أن المريض إذا كان مريضا مرضا مخوفا مخوفا بالموت فإنه كما قلنا لا يجوز له أن يتبرع بأكثر من الثلث. من الفوائد أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توقع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم أن يطول عمر سعد بن وقاص، وهذا الذي حصل فعلا، فقد طال عمره رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لعله أن ينتفع به أقوام ويضر به آخرين، وهذا اللي حصل، انتفع به أقوام رضي الله عنه وفتحت فتوحات على يديه رضي الله عنه. ومن الفوائد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قال إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني مخلصا لله عز وجل، وهذا مسألة مهمة في الإنفاق، إنفاق يبتغي به وجه الله. ولذلك السلف كانوا يستحبون أن يكون للمؤمن خبيئة من العمل، عمل لا يعلم به أحد، حتى كانوا يخفون أحيانا عن زوجاتهم عن أولادهم. ومن الفوائد ذلك حتى لا يدخله الرياء، العمل سواء كان صدقة أو بكاء من خشية الله أو ذلك، حتى لا يدخله الرياء والسمعة وغير ذلك. أيضا من الفوائد هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لكن البائس سعد بن خولة، ليس ذلك دعاء عليه، لا، إنما توجعا له أن مات بمكة رضي الله عنه، وكانوا يكرهون للصحابي الذي هاجر من مكة أن يموت، أن يعود ويموت في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لسعد بن وقاص رضي الله عنه قال لعلك أن تخلف، العبارة الأولى المقصود بها كما قلنا في الدرس السابق هي أن يتخلف في مكة بسبب المرض، والعبارة الثانية قال وإنك إن تخلف، يعني أن يطول بك العمر، أن يطول بك العمر. الشاهد المقصود من إرادة هذا الحديث في هذا الباب، باب النية، هو مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللقمة يضعها الإنسان في امرأته، فالنفقات التي ينفقها الإنسان على زوجته على أولاده على والديه على غيرهم من المحتاجين له أجر عظيم فيها، وأهم شيء أن يحتسب الأجر في ذلك. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونفعنا بما سمعنا، ونثبتنا على طاعته، ونرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، والعيد بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منه وبطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما سأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.